بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 13: إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا، ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك ولم يكن على وجه العنوانية أيضا، واتفق أنه لم يوصله، لم يكن له خيار الفسخ، وعليه تمام المسمى من الأجرة، وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي، واستحق بمقدار ما مضى. والفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة أن الإيصال هنا غرض وداع، وفيما مر قيد أو شرط. هنا السيد الماتن يتعرض إلى ما الفرض الذي يكون مورد الإجارة فيه ذات العمل، وهو السفر مثلا إلى مكان معين من دون أن يذكر قيدا زمانيا، لا بنحو القيدية ولا بنحو الشرطية في الإجارة، لكن واقعا كان من نيته أو غرضه زيارة النصف من شعبان مثلا في هذا الوقت المحدد. هنا يقول السيد الماتن: لا إشكال في صحة الإيجار لو لم يوصله في ذلك الوقت، بل أوصله في وقت آخر، لأن تلك الخصوصية وهو الإيصال في النصف من شعبان لم يكن مأخوذا في الإيجار، لا بنحو القيدية في مورد المتعلق الإيجار، ولا بنحو الشرطية في ضمن عقد الإيجار. فالإيجار صحيح ولا تخلف أيضا ولا خيار، يستحق لا محالة الأجير تمام الأجرة، لأن تخلف الداعي وتخلف الغراض لا أثر له في باب المعاملات ما لم يبرز ذلك الغرض، إما بشكل قيد في مورد المعاملة والمعاوضة والإيجار، أو بنحو الشرط الضمني في المعاملة. فمع عدمهما معا من الواضح أنه لا يوجد محذور لا في الإيجار، لا في صحة الإيجار، ولا في لزوم الإيجار، وهذا واضح. ثم يضيف: أتعرض إلى فرض زائد، وهو أنه لو لم يوصله إلى ذاك المكان في أثناء الطريق مثلا، عطبت الدابة أو الناقلة فلم يصل، ولم يوصل إلى كربلاء. هنا يقول: وإن لم يوصله إلى ذلك المكان إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي، واستحق بمقدار ما مضى. لو لم يكن قد قام بفعل أصلا لا يستحق شيئا، لكن مفروض أنه سافر به وقطع به الطريق مقدارا من المسافة والطريق قطعه، وإنما لم يوصله إلى المكان المعين في الأثناء، نفقت الدابة، عطبت الناقلة والسيارة مثلا. هنا حكم السيد الماتين بأنه يستحق المقدار الذي مضى بحسابه وبالنسبة، ولا يستحق بالمقدار الذي بقي. فالإيجار صحيح ولكن يسقط الأجرة بمقدار ما بقي، كأن الأجرة تقسط تمام الأجرة على تمام المسافة، فالمقدار الذي قطع من المسافة بنسبته وبحسابه يقطع من الأجرة، يستقطع، والباقي يسقط. وهذا المبنى، هذا الحكم مبني على أن تكون خصوصية الإيصال إلى ذلك المكان ليست مأخوذة بنحو القيدية أو بنحو الشرطية. لو كانت خصوصية الإيصال إلى المكان مأخوذا بنحو القيدية لا فرق بين القيد الزماني والقيد المكاني حينئذ. فإذا كان مأخوذا بنحو القيدية إذن فمتعلق الإجارة ومورد الإجارة لم يتحقق لا محالة، فلا يستحق شيئا من أجرة المسمى لأنه لم يوصله، والإيجار كان على الإيصال إلى الكربلاء بعنوان بقيد الإيصال إلى الكربلاء. ولو كان مأخوذا بنحو الشرطية يكون له حينئذ حق الفسخ لأن الشرط تخلف كما سوف يأتي. وإنما الذي أخذ متعلقا وموردا للإجارة هو استئجار الدابة أو الناقلة مثلا والسيارة للسفر لقطع المسافة، لكن حدد المكان لتحديد مقدار العمل، قيل إلى كربلاء أو إلى الموضع الفلاني، هذا التحديد والتقييد بكربلاء من أجل تحديد متعلق الإجارة ومقدار العمل، وقطع المسافة مقدارها من النقطة الفلانية وإلى النقطة الفلانية، فيكون مورد الإجارة نفس قطع المسافة وقيد كربلاء لتحديد المقدار لا لبيان قيدية خصوصية المكان في موضوع السفر، وإنما لتحديده وتشخيص مقداره. وأما نفس قطع المسافة بكل قطعة قطعة من تلك المسافة ملحوظ ومطلوب ومتعلق لعقد الإجارة كما هو الظاهر والغالب في مثل هذه الموارد، المتفاهم العرفي في موارد استئجار دابة أو سيارة للنقل من مكان إلى مكان أن نفس تلك المسافة كل مسافة منها وكل قطعة منها تحت المطلوب، ويكون الإجارة ويكون موردا للإجارة بحسب الحقيقة. أما مجموعها معا إلى من هذا الموضع إلى ذاك الموضع يكون موردا للإجارة، فيكون بابه باب الانحلال القهري من قبيل ما إذا اشترينا مثلا منا من الحنطة بدينار، كل جزء من هذا المن نصف المن أيضا مطلوب ضمن المن في قبال نصف الدينار، ربع المن أيضا مطلوب في قبال من هذا المن في قبال ربع الدينار ربع الثمن، وهكذا. كما أنه هناك تكون أجزاء المبيع متساوية النسبة، كذلك هنا أجزاء قطع المسافة أجزاء العمل الواحد متساوية النسبة بلحاظ تلك الأجرة إذا كان نفس العمل ملحوظا، لا أن الملحوظ نتيجته الخارجية وهو الوصول إلى كربلاء، وإنما المقصود الأجرة بإزاء نفس قطع المسافة، فإن قطع المسافة هو العمل الذي في قباله أجرة. فيكون ظاهر مثل هذه العقود والمتفاهم العرفي في مثل هذه الموارد نفس ذاك المتفاهم العرفي في مثل شراء من من حنطة، ففي قبال كل فرسخ مثلا أو كل كذا مقدار من المسافة بين المسافة التي تقطع بالدابة أو تقطع بالسيارة، هذه المسافة هي العمل، قطع هذه المسافة هو العمل الذي يكون مطلوبا. غاية الأمر المطلوب مجموع هذه القطعات من قطع المسافة مجموعها يكون مطلوبا، كما أنه هناك مجموع المن يكون مطلوبه لا نصف المن فقط. حينئذ هنا حينما يكون الأمر هكذا فيكون الانحلال على القاعدة، لأن هذه كل جزء وكل مقدار من هذه المسافة المقطوعة جزء في الواقع من المنفعة أو من العمل الذي يكون بإزائه الأجرة، نظير كل جزء من أجزاء المبيع حينما يكون بإزاء مجموع المبيع الثمن. وفي مثل هذه الموارد يكون الانحلال قهريا على القاعدة، يكون تمام الثمن بإزاء تمام العمل، تمام الثمن بإزاء تمام المبيع، وتمام الأجرة بإزاء تمام العمل، إذا كانت أجزاء العمل متساوية كما في مثل هذه الموارد. حينئذ حينما يكون الأمر هكذا فيكون الانحلال على القاعدة، والتقسيط حينئذ يكون على القاعدة. حينئذ إذا فرض بالنسبة للمقدار الذي تتحقق من العمل خارجاً تكون الإجارة صحيحة، ونفس النسبة من الأجرة يكون مستحقاً من قبل الأجير. وأما بالنسبة لذلك المقدار الذي بقي من العمل، ذاك الجزء الباقي من العمل، هذا الجزء الباقي من العمل إذا كان من أول الأمر هذا غير قادر، كان يتصور أنه قادر على ذاك الجزء، إذن فالإجارة بلحاظ ذلك المقدار تكون فاسدة لشرطية القدرة على الأداء، أو قولوا لعدم ملكية هذا المقدار، لأن غير المقدور مثلا غير مملوك، والملكية شرط في صحة الإجارة مملوكية. وإذا فرض أن ما تركه الجزء الذي تركه كان مقدورا لكن هو لم يؤده، لا أنه لم يكن قادرا، كان قادرا عليه لم يؤده، أو حين العقد كان قادرا لكن فرط وقصر وأهمل فخرجت عن قدرته فلم يؤدي، على كل حال حينئذ يبتني على مبنى السيد الماتن، حيث أن الماتن في موارد عدم الأداء للعمل حكم ببطلان الإجارة في المسألة السابقة حكم بأنه لو لم يؤدي العمل في الخارج الأجير حينئذ وانتهى الوقت، إذا كان له وقت محدد حينئذ تبطل الإجارة. فعلى كلا المسلك كلا الفرضين، سواء كان قادرا ولم يؤدي أو لم يكن قادرا على الباقي من أول الأمر، تكون الإجارة بمقدار هذا الباقي باطلة يسقط كما قال سقط من المسمى بحساب ما بقي واستحق بمقدار ما مضى، فيكون حينئذ فيما بقى فيما أداه من العمل بنفس النسبة من الأجرة مستحقا، والإجارة صحيحة بلحاظها. وهذا استحقاق الأجرة بالنسبة لما أداه من العمل ما مضى من العمل يكون على القاعدة في موارد الانحلال، فإنه في موارد الانحلال في المعاوضات إذا ظهر بطلان المعاوضة في جزء من المبيع أو جزء من العمل، البيع والمعاوضة أو الإيجار في الباقي يكون صحيحا. فلو اشترى منا من حنطة فظهر أن نصفه مثلا ليس ملكا له مغصوب، البيع في النصف الآخر صحيح في نفسه، ليس البيع باطلا، على القاعدة يكون صحيحا. نعم هناك خيار تخلف الانضمام أو خيار تبعض الصفقة، حيث أنه اشترى المن الواحد كلا النصفين من المن صفقة واحدة، الآن تبعضت الصفقة يكون له خيار تبعض الصفقة، أما المعاملة تكون صحيحة. كذلك هنا في باب الإيجار أيضا إذا كان هناك انحلال، كما إذا كان العمل له أجزاء متساوية الأقدام بالنسبة للأجرة، حينئذ أي مقدار من هذا العمل يكون باطلا، يكون غير مملوك أو غير مؤدى بحيث تبطل الإجارة بلحاظه بالمقدار الباقي، تكون الإجارة صحيحة. هذا على مقتضى القاعدة، فيستحق أجرة المسمى بالنسبة لما أداه من العمل. وتكون بعض الروايات الخاصة التي استشهدنا بها في بحث سابق أيضا مؤكدا لهذه القاعدة، الروايات التي كان الإمام جالسا في عند قاضي المدينة وجاء به ذاك الشخص الذي شخصان الرجلان اللذان تكاريا، تلك الروايات المتقدمة أيضا فيها دلالة كما قرأناها فيما سبق على أن الأجير يستحق بمقدار ما أدى، لا يذهب كل عمله هدرا، يستحق إذا فرضنا حملها على صورة صحة تلك الإجارة وعدم بطلانها، كما لعل بعضها كان ظاهرا في هذا المعنى. هذا حاصل كلام الماتن. شرح المتن. إذن ففي ما إذا حقق بعض العمل يستحق من أجرة المسمى بالنسبة، ويبطل الإجارة فيما لم يحققه إما لعدم القدرة أو لعدم الأداء بناء على مبناه، ولا وجه لأن يكون أن تكون الإجارة باطلة. هنا يوجد تعليقان لا بد من التعرض إليهما وكلامان. الكلام الأول أنه في هذا الفرض هل يثبت للمستأجر خيار الفاسخ أيضا كما أن الإجارة تكون صحيحة بلحاظ ما أداه ومضى من العمل وهو نصف الطريق مثلا فيستحق نصف الأجرة وتسقط الإجارة في النصف الباقي، هل يكون للمستأجر حق الفاسخ كما نقول به في باب المبيع عند الانحلال وعند تبعض الصفقة؟ فنقول هنا أيضا هذا المستأجر كان قد استأجر الأجير أن يحمله بسيارته أو دابته تمام المسافة، الآن حمله نصف المسافة، حينما حمله نصف المسافة والنصف الثاني بطل العقد فيه ولو لعدم قدرته أو لأي سبب آخر لعدم أدائه، وهذا النصف لم يكن يريده وحده كان يريده مع النصف الآخر، الآن تبعضت الصفقة في العمل، نصف العمل أداه ونصفه الآخر لم يؤده وكان قد آجره على تمام العمل، فيكون من موارد تبعض الصفقة في العمل وفي الإجارة. فكما يتصور تبعض الصفقة في المبيع كما إذا اشترى منه منا من حنطة فظهر أن نصفه مغصوبون ليس مملوكا له، فيتبعض الصفقة ويكون للمشتري حق الفاسخ خيار الفاسخ في النصف الباقي أيضا في النصف الصحيح من المعاملة والبيع أيضا. كذلك هنا نقول يكون للمستأجر حق الفسخ بملاك تبعض الصفقة في العمل المملوك والمستأجر بعقد الإجارة لأنه قدم له نصف العمل، فحينئذ للمالك للمستأجر أن يفسخ، وحينما يفسخ لا يستحق شيئا من أجرة المسمى الأجير. قالت الأم حينما يفسخ يستحق أجرة المثل للعمل الذي جاء به، فقد تكون أجرة المثل قيمته أقل مثلا من أجرة المسمى فيعطيه أجرة المثل لأن العمل على كل حال الذي وقع خارجا كان حينما وقع بأمر هذا الإنسان، وكان قد وقع بمقتضى عقد الإجارة، قد وقع ملكا له، والفسخ من حينه يرتفع ملكيته مثلا عنه، فيكون هنا مستحقا لأجرة المثل لا محالة لأن العمل الذي جيء به مضمونا ضمن عقد صحيح، إذن فيستحق أجرة مثله. وأثره حينئذ أنه إذا كانت أجرة المثل أقل قيمة من أجرة المسمى حينئذ من صالح المستأجر أن يفسخ ويقول فسخت هذه الإجارة فيدفع له أجرة مثل قطع هذه المسافة. وهذا لا يختص في كل أمثلة الإيجار، في أكثر أمثلة الإيجار على العمل معقول في له أشباه ونظر. البناء مثلا يأخذه الإنسان للبناء أن يبني البيت كاملا، فإذا تركه على النصف إما لعدم قدرته على الباقي أو لأنه لم يرد أن يؤدي الباقي، هنا تبعضت الصفقة لأن هذا الجزء الذي بناه أيضا مطلوب، هذا العمل لم يكن عملا غير مطلوب، هذا أيضا جزء من العمل الذي استأجره صاحب الدار من البناء، وهذا المقدار من العمل الذي أداه يستحق أجرة المسمى بمقداره بالنسبة إذا لم يفسخ، لكن حيث أنه كان قد آجره على أن يكمل البناء الآن تبعضت الصفقة في العمل، نصف العمل أدي لا تمام العمل، فيقال صار هذا من باب تبعض الصفقة، فإذا صار من باب تبعض الصفقة حينئذ يمكن للمستأجر أن يفسخ، ف فلا يستحق شيئا من أجرة المسمى، يسترجع تمام أجرة المسمى إلى ملكه المستأجر، ويدفع لهذا الأجير أجرة مثل هذا النصف من العمل. وقد يكون نصف العمل وحده قيمته في السوق أقل من نصف العمل في ضمن العمل الكامل، ربما يكون هكذا في كثير من الموارد، نصف العمل ضمن العمل الكامل قيمته أكثر من نصف العمل منفصلا ومستقلا عن باقي العمل، قد تقل قيمته السوقية فيدفع له هذه القيمة. هذا الكلام، هذا التعليق الأول، أنه هنا هل نقول بذلك ظاهر المات وظاهر فتاوى أيضا لعل مشهور الفقهاء أنه لا يجري في باب الإيجار خيار تبعض الصفقة، في البيع هذا الخيار صحيح حينما يظهر البيع فاسدا في نصف المبيع فيسترجع نصف الثمن في النصف الباقي الذي البيع صحيح، البيع صحيح مع حق الخيار للمشتري، يستطيع أن يفسخ إذا لم يكن يرد ذاك النصف فيرده ويأخذ تمام الثمن. أما في باب الإيجار أيضا هذا يسري أو لا يسري، ظاهر المتن وظاهر جملة من كلمات أكثر الفقهاء أنهم لم يتعرضوا لخيار تبعض الصفقة في باب الإيجارات، تعرضوا لها في باب البيع وأمثال البيع، إلا أن بعض الأعلام سرى هذا الخيار وطبق خيار تبعض الصفقة في المقام أيضا بدعوى أن هذا كما بينا أيضا مصداق من مصادق تبعض الصفقة في العمل. فإذا كان مصداقا من إذن يكون للمستأجر حق الفاسخ حتى في النصف الصحيح من الإيجار، في نصف الأجرة والتي بإجائها ما مضى من العمل أيضا يستحق المستأجر له حق الفاسخ وله خيار الفاسخ، له أن يفسخ ويدفع لذاك الأجير أجرة مثل هذا العمل لا بنفس النسبة من المسمى من أجرة المسمى. وبهذا يكون هذا إشكالا على السيد الماتن، إشكالا على المتن وعلى من يقبل كلام المتن. هنا يمكن أن ينتصر للسيد الماتن في قبال هذا الإشكال ببيان أن هذا الخيار خيار تبعض الصفقة لا يجري في باب الإيجار على المنافع أو الأعمال، في باب الإيجار هذا الخيار لا يتأتى. أما إذا كان مدرك خيار تبعض الصفقة دليلا خاصا، بعض الأدلة الخاصة مثلا من إجماع أو بعض الروايات، لو فرض وجود روايات على خيار تبعض الصفقة فمن الواضح أن ذاك المدرك الخاص خصوصا لو كان هو الإجماع إنما هو في باب البيع، في باب البيع ولا يمكن التعدي منه إلى باب الإيجار، فيكون مقتضى الأصل اللزوم تمسكا بعمومات لزوم المعاملات ووجوب الوفاء بها، مقتضى الأصل في المعاملات حين الشك اللزوم حينئذ. وأما إذا قلنا بأن خيار تبعض الصفقة ليس ثابتا بدليل خاص، ليس من الخيارات الخاصة، ليس من قبل خيار المجلس أو خيار الحيوان حيث يحتاج إلى دليل خاص حتى يقال الدليل وارد في خصوص البيع فكيف يتعدى منه إلى غيره من المعاوضة، دليل خيار تبعض الصفقة يرجع بحسب البحث المذكور في محله من كتاب الخيارات من المكاسب إلى خيار الشرط أو خيار تخلف الشرط، بدعوى أن خيار تخلف الصفقة خيار تبعض الصفقة ينشأ من وجود شرط ضمني مستظهر من ظاهر حاله ومن ظاهر العقد على صفقة واحدة، حينما يعقد الإنسان يشتري مثلا منا من حنطة هذا ظاهره أنه يريد تمام المن لا نصف المن مستقلا عن النصف الآخر، يريد النصفين معا وجمعا، هذا الظهور يجعل لمثل هذا العقد ظهورا ودلالة على وجود شرط ضمني وهو أن هذا النصف يريده بشرط النصف الآخر والنصف الثاني يريده بشرط النصف الأول، لا كل من النصفين مستقلا يريده، فيكون هناك شرطا ضمنيا، مثلا يكون هناك شرط ضمني، هذا الشرط الضمني شرط اشتراط المجموع، اشتراط الصفقة الواحدة، مجموع الأجزاء أو الجزئين والنصفين. وهذا الشرط الضمني الذي يستفاد من ظاهر حال الإنسان حينما يشتري مجموع شيئين أو أشياء، يتخلف حينما ينكشف أن العقد أن المبيع نصفه ليس ملكا لهذا، كان مغصوبا هذا النصف، فتخلف هذا الشرط الضمني، تخلف، فيوجد هناك ارتكازا شرط ضمني مستتر مستفاد من حال المتعاقدين في باب المعاوضة مثلا والبيع، على أنه يشترط المجموع، يريد النصفين معا. فإذا تخلف أحد النصفين ليس ملكا لهذا المالك، البيع لا يتم فيه، إذن تخلف الشرط. فإذا تخلف الشرط دخل في باب خيار تخلف الشرط. كل شرط صريح لفظيا مصرح به أو ضمني يراه الارتكاز العرفي موجودا حينما يتخلف يكون له خيار الشرط. وجملة من الخيارات يرجعها، جملة من الأعلام أرجعها المرزا قدس سره ونعم ما صنع بحسب تحليله الارتكازي العقلائي، أرجع جملة من الخيارات في الواقع إلى خيار تخلف الشرط، منها خيار تبعض الصفقة، منها خيار الغبن، منها خيار العيب. هذه الخيارات يمكن تخريجها جميعا على أساس خيار تخلف الشرط الضمني بحسب الحقيقة، منها هذا الخيار. فإذا كان هكذا حينئذ يقال هذا كما يجري في باب البيع يجري في باب الإيجار، في كل معاوضة يكون فيها المطلوب مجموع شيئين ومجموع جزئين، حينئذ يكون حين التخلف لأحد الجزئين هذا يكون من باب تخلف ذلك الشرط الضمني الذي كان مستترا ارتكازا موجودا في باب المعاملة في المعاملة، فيدخل في باب تخلف الشرط. فحينئذ هنا أيضا كذلك حينما يستأجره على قطع المسافة من النقطة الفلانية إلى النقطة الأخرى، ظاهر حاله أنه يريد مجموع المسافة، لا يريد نصف المسافة أو ربع المسافة أو ثلاثة أرباع المسافة إلا مع الآخر، فيكون فيه شرط ضمني، وهذا الشرط الضمني تخلف حينما لا يوصله إلا إلى نصف المسافة ولا يتحقق الباقي لأي سببين، حينئذ تخلف هذا الانضمام، الانضمام الذي كان مشروطا تخلف، وتخلف الانضمام تخلف للشرط الضمني، فيستحق فيكون صاحبه يعني المستأجر له خيار تخلف الشرط، فيستطيع أن يفسخ العقد. إن اخترنا هذا المبنى هنا، حينئذ يقال هذا المبنى هنا جار ويؤدي إلى وجود الخيار وثبوت الخيار في المقام أيضا، والمظنون أن هذا هو مبنى هذا العلم الذي اختار خيار تخلف خيار تبعض الصفقة في المقام، ولهذا علق على المتن بأنه استحق بمقدار ما مضى، لكن إذا لم يفسخ المالك المستأجر استحق بمقدار ما مضى لو لم يفسخ المستأجر، وأما لو فسخ المستأجر لم يكن مستحق، وإنما يستحق أجرة المثل فقط. هذا الكلام رغم وجاهته لكن في النفس شيء، وصناعيته في النفس شيء من، وذلك بأن يقال أن هذا الشرط الضمني إنما يحدده ويعينه الارتكاز العقلائي والعرفي، وإلا قرينة لفظية على هذا الشرط ليس موجودا في المعاملات. الخيارات التي نقول أنها تقوم على أساس تخلف الشروط الضمنية، الشروط الضمنية يراد بها تلك الشروط التي تكون ارتكازا عند العقلاء موجودا موجودة في المعاملات نتيجة اهتمام العقلاء بها، فهم كأنه يفترضونها ويبنون عليها، والعقد مبني على تلك الشروط. حينئذ الدال على هذا الشرط الضمني هو الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية. لا بد أن نرى أن هذا الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية نكتتها في باب تبعض الصفقة نكتة عامة تشمل موارد الإيجار، أو نكتة تخص باب الأعيان والمعاوضات في باب الأعيان لا في باب المنافع والأعمال، أي في عقود البيع ومثل البيع. إذا أبرزنا نكتة للفرق على أساسها، بحيث تلك النكتة بحسب الفهم العقلائي هي نكتة هذا الشرط الضمني، وتلك النكتة كانت مختصة وموجودة في باب البيع لا في باب الإيجار، حينئذ افتراض وجود مثل هذا الشرط الضمني في باب الإيجارات يكون مشكلا، فيكون الحق مع المتين إلا لو يصرح حينئذ بذلك. إذا صرح به لفظا ذاك يكون شرطا ضمنيا، يكون بابه باب تخلف الشرط من دون إشكال، لكن لو لم يصرح يكون مقتضى القاعدة اللزوم تمسكا بعمومات اللزوم. ونحن هنا نحتمل نكتة، أو على الأقل نحتمل وقد نتيقن نطمئن بوجود نكتة هي مقتضى الخيار الشرط الضمني، وبالتالي الخيار في موارد تبعض الصفقة في البيع وأمثال البيع، يعني في باب المعاوضة على الأعيان. وتلك النكتة هي أن في باب البيع حينما يظهر بطلان نصف البيع في نصف المبيع، هنا حينما يجعل خيار لهذا المشتري، فائدة هذا الخيار أن هذا المشتري سوف لا يلزم بأخذ هذا النصف، لأنه كان يريد مجموع النصفين لا هذا وحده وذاك وحده، فبجعل الخيار لو لم يكن له الخيار والعقد صحيح في هذا النصف، البيع صحيح في نصف المبيع، كان ملزما بأن يتقبل هذا النصف من المبيع لأن البيع صحيح ولازم، بينما هو كان قصده أن لا يحمل النصف، كان قصده وغرضه متعلقا بالمجموع. قد يكون هذا النصف أصلا لا يحقق غرضه، يكون غرضه متعلقا بالمجموع، فإلزامه بهذا النصف هذا الإلزام خلاف غرضه، ومن هنا يعطى له الحق في أن يرجع هذا النصف إلى الطرف الآخر ويفسخ المعاملة حتى في هذا النصف ويسترجع تمام ثمنه، فلا يلزم بهذا النصف ويكون هذا راجعا إلى مالكه. فيكون فائدة هذا الخيار هناك عدم تحميل المشتري بالنصف مستقلا عن النصف الآخر، مثلا بالجزء من المبيع مستقلا عن الأجزاء الأخرى، هذا التحميل الذي خلاف غرضه وتحميل يعتبر عليه، إلا أن هذا في باب الأعمال هذه النكتة حينئذ لا تأتي، لأن هذا العمل الذي جيء به على كل حال جيء به مستحقا عليه، حتى لو فسخ فسخه لا يؤدي إلى أن هذا العمل لا يكون عملا له، وإنما هذا العمل لابد أن يدفع لابد أن يدفع هذا الإنسان أن يدفع هذا العمل قيمة هذا العمل، لأن هذا العمل حينما حققه حققه بعنوان الإجارة، والإجارة كانت صحيحة، فيكون استحقاقه يكون هذا هو المستحق للمستأجر، ويكون بعدما أدى نصف العمل وترك النصف الآخر لا يمكن حينئذ إرجاع هذا العمل إلى مالكه، لأن هذا العمل تحقق سواء أراد أن يفسخ أو لم يرد أن يفسخ، حتى لو أراد الفسخ العمل الواقع لا يمكن أن يرجع إلى صاحبه، لأن العمل قد جيء به بأمر هذا الإنسان، وما وقع لا يتغير عما وقع، لا يمكن استرجاعه. وكذلك في باب المنافع، لو سكن في الدار نصف السنة ثم ظهر أن النصف الثاني الدار لا يصلح للسكن، انهدم الدار تلف الدار أو أتلفه المالك، هنا النصف السنة قد سكن هذا الإنسان في الدار عن استحقاق وأمر وعقد، هنا لا يوجد أثر لهذا الخيار إلا أخذ التفاوت بين القيمتين، وإلا ما وقع لا يمكن أن يتخلص منه هذا الإنسان الطرف العاقل وهو المستأجر. هناك نصف المبيع يمكن للمشتري أن يتخلص عنه بالفسخ يرجعه إلى ذاك الطرف، أما هنا هذا النصف لا يمكنه. لا فائدة في جعل هذا الخيار من حيث تخليص المستأجر عن ضمان ما وقع من العمل. على كل حال هذا العمل يقع مضمونا عليه ويقع ملزما به وبدفع بدله، وإنما غاية الأمر لو أمكن الفسخ كان البدل بدل الغرامة لا بدل المسمى، ضمان الغرامة لا ضمان المسمى. وبهذا لا يحقق الهدف من هذا الخيار. الهدف من هذا الخيار أن لا يتحمل هذا الطرف هذا المعوض نصف المعوض، هذا على كل حال لابد أن يتحمله ويضمنه له. وإنما أثر مثل هذا الخيار في باب الإيجار إنما هو التفاوت، أخذ التفاوت بين الأجرتين، أجرة المسمى وأجرة، وليس هذا هو الحكمة في جعل هذا الخيار. الحكمة في جعل هذا الخيار إمكان رد المبيع إلى مالكه وعدم إلزام المشتري به، أن لا يكون ملزما به على كل حال ولا يكون ملتزما به، وهذا لا يتحقق في باب المعاوضة في باب الإيجار على المنافع وعلى الأعيان. هذا غير معقول، لأن العمل حينما وقع وقع مستحقا، ولا يمكن حينئذ أن لا يكون مضمونا، فهو ملزم به على كل حال. غاتر أم لو كان له الخيار كان له هذا الأثر، فليس الإشكال أن الخيار لغو لكي يقال له أثر، أثره أخذ التفاوت بين القيمتين. لو كان هناك تفاوت بين القيمتين، القيمة الأجرة السوقية أجرة المثل وأجرة المسمى، وإنما الدعوى أن هذا الخيار يجعل بهذه النكتة عقلائيا، بنكتة أن هذا النصف الذي تبعضت الصفقة وبقي النصف، هذا لا يلزم به هذا المشتري وهذا الطرف للعقد، يمكنه أن يرجعه إلى صاحبه ويأخذ كل ثمنه، وهذا لا يتحقق في باب الأعمال والمنافع، وإنما يتحقق في باب الأعيان فقط. إذا احتملنا أو فضلا عما إذا جزمنا بأن هذه هي نكتة جعل هذا الخيار أو هي نكتة الشرط الضمني الموجود في باب تبعض الصفقة، حينئذ هذه النكتة لا تجري في باب الإيجارات لا على الأعمال ولا على المنافع. فإذا لم نجزم بذلك مجرد الاحتمال يكفي، فضلا لو جزمنا بالعكس، ما دام لم نجزم بوجود هذا الشرط ارتكازا في باب الإيجار على الأعيان والمنافع، حينئذ لا يمكن إثبات الخيار، يكون مقتضى القاعدة والعمومات اللزوم، فلا يثبت خيار كما ذهب إليه كما هو ظاهر المات. هذا الإشكال الذي لعله يمكن أن يورد على ذلك التعليق. هذا كله التعليق الأول أو الكلام الأول في المتن، يأتي الكلام الثاني.